الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فيقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: وهدى ورحمة، أي يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين والمصدقين الموقنين بما فيه، كقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن الذي بصر الله به الناس هو عند المشركين عمى، أعمى الله بصائرهم، فما يستفيدون من القرآن الكريم. والتوفيق من الله جل وعلا. كان الكلام في الدرس الماضي على رحمة الله عز وجل المترتبة على الهداية، فحين اهتدوا رحموا، وذكرنا أن الرحمة في الدنيا والآخرة. وإذا أنزل الله عز وجل عليك رحمته في الدنيا، هيأ الله لك من المصالح الدنيوية ما لم يتهيأ لكثير من الناس، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده المتقين. هذا التيسير يجعل له من أمره يسرا، يعلم عند إمعان النظر ومعرفة الأمور على حقيقتها. مثلا، قضية من القضايا ربما يبقى غير المتقي فيها عاما كاملا، يخرج منها العبد المتقي ربما في أسبوع أو شهر، فيبقى يتألم: لي شهر وأنا متعب في هذه القضية، ما هو بشيء، غيرك سيبقى سنة على نفس المشقة التي أنت فيها. فكونك تتخلص منها في شهر، هذا من تيسير الله جل وعلا. ستعرف إذا تورط شخص غير متقي في قضية تشبه قضيتك ثم يبقى فيها وقتا طويلا، ستعلم آنذاك مقدار نعمة الله عليك. رب قضية تكلفك مثلا 100 أو 200 ألف، غير المتقي ربما تكلفه الملايين فيتألم: خسرت فيها كذا، هذا من تيسير الله أنك خسرت فيها هذا المبلغ القليل، غيرك يخسر فيها الكثير. ستعلم إذا تورط شخص غير متقي في قضية مشابهة ورأيته يبذل فيها الملايين، ستعلم آنذاك أن الله رحمك وخفف عليك ويسر أمرك. نعم، وهكذا يضع الله عز وجل البركة في حياتك، والبركة في علمك، والبركة في بدنك، والبركة في عقلك، والبركة في قولك وفعلك، في كل شيء يضع الله لك البركة. هذا من فضل الله، وهذا من رحمة الله جل وعلا عليك، هذا من رحمة الله عليك. وإذا أحياك الله حياة المتقين وأماتك ميتة المتقين وجعل قبرك كقبور المتقين وحشرك حشرا كحشر المتقين وجعل مآلك مآل المتقين، فهذه رحمة الله، هذه رحمة الله جل وعلا عليك. وأنت في هذا الثوب الحسن، ثوب التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، أنت في هذا الرونق الجميل في تقوى الله جل وعلا عشت أسعد حياة ومت أسعد موت وقبرت في روضة من رياض الجنة وحشرت ربما تحت ظل عرش الله وأخذت كتابك بيمينك وذهبت إلى الجنة هنيئا، هذه هي حياة السعادة. الله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن للموت سكرات، سكرات يتألم عند الموت. نعم، كيف؟ ألم تقل إن ميتة المتقين أسعد ميتة؟ أنت لو نظرت كيف يموت الفجرة والكفرة لعلمت أن هذه السكرات ليست بشيء في مقابل ما يحصل لأولئك. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لطم من الملائكة على الوجوه والأدبار. وما جاء في الحديث أن روحه تنزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود حديدة ذات شعب إذا لف عليها صوف ثم صببت على الصوف ماء ثم نزعتها لا تنتزع إلا بتقطيع الصوف بمشقة بالغة. فموت المؤمنين خفيف وخفيف جدا مقارنة بموت الكافرين. هذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو ما تضمنه قوله سبحانه وتعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الحسنة هي رحمة الله جل وعلا. قال رحمه الله وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي هذا القرآن خير مما يجمعون، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به، أولى ما يفرحون به. هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة، كما قال ابن أبي حاتم مصنع ابن أبي حاتم يا بكيل، ابن أبي حاتم صاحب التفسير، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، أحسنت، إمام ابن إمام، يروي عن أبيه وعن قريبه أبي زرعة. يعني أخت أبي زرعة أم أبي حاتم، جزاك الله خيرا. لا إله إلا الله. كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية وذكر بسنده عن بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو قال سمعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد الإبل لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، يعني يصعب عدها لكثرتها، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته، فقال عمر كذبت. هذه الكلمة تقال بمعنى أتيت بالكلام الكاذب، وتقال بمعنى أخطأت، ولعل هذا من الشامل أنها بمعنى أخطأت، وموجود هذا حتى في كتب الجرح والتعديل، جاء في ترجمة بعض الرواة فلان يكذب قليلا، ولا يلزم أن يكون الكذب قليلا، يكفي ولو كذبة تسقط حديثه، فدل على أنهم يقصدون بقولهم يكذب قليلا أن يخطئ قليلا. فقال عمر كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا مما يجمعون. وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني فرواه عن أبي زرعة الدمشقي، هذا خال ابن أبي حاتم الذي مر بنا قبل قليل، عن حيوة بن شريح، كيف؟ ارفع صوتك. عن حيوة بن شريح عن بقية فذكر هذه الآية فيها بيان عظمة القرآن الكريم. قل بفضل الله وبرحمته. الله عز وجل تفضل علينا بكتابه وبرحمة الله جعلنا من أمة هذا الكتاب العظيم، فهذه الأمة كانت خير أمة لأنها أمة خير نبي، وكتابها خير كتاب أنزل من السماء، فهنيئا لأمة كتابهم القرآن. هو خير مما يجمع، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. الفرح بكتاب الله ما هو؟ هل المراد أنك تستحسن نسخة من كتاب الله وتتغالى في ثمنها، نسخة مطبوعة طباعة جيدة ومنقوشة وغلاف جميل وأوراق جميلة، هل هذا هو الفرح بالقرآن؟ لا. ما هو هذا؟ الفرح بالقرآن جملة أنك من أمة هذا كتابها، تفرح بالقرآن الكريم، تفرح بالقرآن الكريم أن هذا كتابك، وفرح أنك تتلو القرآن وأنت مسلم مؤمن، هذا فرح. ثم الفرح بكل آية وبكل حكم على انفراده. كيف ذلك؟ ما يكون عندك تذمر ولا تسخط لأي حكم من أحكام الشريعة. إنسان يشتهي الخمر يقول أنا أحب القرآن لكن أحب الخمر، غضبان من الآيات التي حرمت الخمر يتمنى أن الله ما حرمه. إنسان يحب الربا يحب القرآن لكن يريد الربا، ما يشعر أنه مرتاح عندما يقرأ الآيات في الربا. وهكذا شخص يحب الغيبة ويتضايق عندما يقرأ الآيات في الربا، شخص يحب النميمة يحب الكذب يحب اللعن يحب السب وغير ذلك. وهكذا أي قضية لا يعني لا تتمشى مع الكتاب والسنة وهو يحبها تجد أنه يتمعر وجهه لذلك. وهكذا حتى في باب العقائد بعضهم كان يتضايق من الآيات التي تثبت صفات الله عز وجل، وبعضهم يتضايق من الآيات التي تثبت الكلام لله جل وعلا إلى غير ذلك. إذن الفرح بكتاب الله معناه أن تعمل بكل آية، فالآية التي تعمل بها وتعظمها، وحتى ولو تكاسلت عن العمل وأنت تتمنى العمل معظما للآية معظما للحديث، فهذا من الفرح المشروع، هذا هو الفرح الذي هو نعمة عليك من الله. نعم. الفرح بالقرآن الكريم يشعر أن الدنيا كلها زائلة. بعض الناس مستعد أن يعصي الله من أجل 10 ريال، هل هذا فرح بالقرآن؟ سيخالف آية من أجل 10 أو 100 أو 1000، آية في كتاب الله، حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسقطه وتهمله من أجل مصلحة دنيوية من أجل شيء من المال، هذا ليس فرحا بالقرآن، ليس فرحا بالقرآن الكريم. آيات تتلى عليه، ما هو مستعد أن يترك الغنى من أجل الآيات والأحاديث التي تحرم عليه الغنى؟ أين الفرح؟ أين الفرح؟ وكأنه يقول خذوا هذه الآيات لكم، أنا مستغني عنها. وإلا فكيف الجواب؟ هذه الآيات تنص على حرمة ما أنت عليه، كأنك تصب على وجهه الرماد الحار، كأنك تسف في وجه المل يوم أن تقول له هذا الكلام. لا يستطيع يترك شهواته، ولا هو مستعد أن يصرح بكلام يسيء إلى القرآن. شهوته غلبت عليه، هواه غلب عليه، يعلم أن القرآن حق وهو مقيم على معصيته. رجل يحب السب واللعن والشتم ويعلم أن في القرآن والسنة ما ينهاه عن ذلك، وأن المؤمنين لا يكونون لعانين ولا طعانين ولا فاحشين ولا أهل بذا، ماذا يجيب؟ أين الفرح بهذه الأدلة؟ شخص قاطع للرحم، عاق لوالديه، مسير للجوار، أين فرحه بالآيات والأحاديث الدالة على أحكام شرعية تتعلق بهؤلاء من الإحسان إليهم وترك الإساءة إليهم؟ كيف جوابه؟ أين الفرح المطلوب الذي يدل على أنك مذعن لأمر الله عز وجل؟ نعم، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يعظم حرمات الله، يعلم أن هذا أمر عظيم، كل آية لها حرمة وكل حديث له حرمة. احترم القرآن والسنة، عظم حرمة الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل شعيرة وكل شريعة من شرائع الله لا بد أن تعظمها. عظم شرائع الله، احترمها، قف عند حدود الله. الذي أريد أن نصل إليه أن الفرح بالآية العمل بها، وأن الفرح بالحديث العمل به. فمتى نقص هذا فإن الفرح قليل بمقدار ما أنقص. قال فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. هذه الخيرية تحتمل جانبين، هذا القرآن خير مما يجمعون من حطام الدنيا السائل، كما قال عمر هذا مما يجمعون. وهذا شيء جاء لبيت مال المسلمين مما بذل فيه المسلمون رقابهم حتى حازوا، وما جاء الخراج إلا بعد أن أذعنت تلك البلاد لحكم الإسلام، وقد سل المسلمون سيوفهم وقدموا رقابهم وأذلوا تلك الممالك وتلك الأقطار حتى أصبحوا يأتون بالخراج طواعية. ومع ذلك هو مما يجمعه، هو من حطام الدنيا، هو من حطام الدنيا. نعم، فمتاع الدنيا مهما كان فيه من الخير هو دنيا، هو دنيا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سرقت ناقته قالوا خلأت القصوى، قال والله ما خلأت، وما كان ذلك لها بخلق، ولكن إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. إذن هي من الدنيا، ولو كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تعتبر من أمور الدنيا. فالمقصود أن القرآن خير مما يجمعون، أي خير مما يجمعه الناس من حطام الدنيا. لاحظ قوله يجمعون على صيغة الجمع ليس على صيغة الإفراد. مما يجمعون كلهم، الماضون والحاضرون والذين لم يخلقوا بعد، القرآن خير مما يجمعون. وماذا جمعوا؟ آبار البترول، مناجم الذهب والفضة، جميع ما على وجه الأرض في بنوكها ومتاجرها وخزائنها من أنواع النقود، وما فيها من ذهب في مناجم الذهب والفضة وغيرها، ما فيها من قصور وطائرات وباخرات وأساطيل. القرآن خير من ذلك كله، القرآن خير مما يجمعون. فأين الذي مستعد أن يعصي الله من أجل منصب، أن يعصي الله من أجل زعامة، أن يعصي الله من أجل مال؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لاحظ أن هذا الإنسان لو كان يعلم أن القرآن خير مما يجمعون ما أمسى مؤمنا وأصبح كافرا من أجل الدنيا. جلسة جلسة حرفت عقيدته من خير إلى شر. والله أعلم، أيبقى في الكفر العملي أم يصبح في الكفر الاعتقادي؟ يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، الله أعلم إلى أين يصله الكفر. فقد ينتقل إلى معصية، إلى بدعة، إلى كبيرة، إلى كفر عملي، إلى كفر اعتقادي، يوصله إلى حيث ما أوصله بسهرة ليلة أو جلسة في ليل أو نهار. لأهل الباطل حرفوه ونقلوه هذه النقلة والعياذ بالله. لكن الذي يعلم أن القرآن خير مما يسمعون لا يستطيع حرفه بإذن الله جل وعلا، فاعلم هذا يقينا. فالدنيا أحقر من أن يعصى الله من أجلها. نأخذ من هذا أن القرآن خير من الدنيا، هذا أمر تقريبي، وإلا فالدنيا أقل شأنا من ذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ومعنى وتر خسر. إذن من فاتته صلاة العصر فكأنما خسر أهله وماله. هل هذا للفقراء أو للأغنياء؟ للكل، ولو كان أهله وماله الدنيا بأسرها. صلاة العصر خير من ذلك، يعني يخسر الدنيا كلها، يخسر أهله وماله، ولا يخسر صلاة العصر. يا أخي صلاة العصر فريضة، هذا أمر تقريبي، وإلا فالدنيا أحقر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. المراد بركعتي الفجر سنة الفجر، كما يبوب على هذا الحديث العلماء في كتبهم. فركعتان نافلة خير من الدنيا وما عليها. إذن ديننا عظيم، وهذا أيضا أمر تقريبي، وإلا فالدنيا أحقر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وماذا تطلع عليه الشمس؟ كم سعر المتر من الأرض، اللبنة، القصبة، كيلو من الأرض مربع 1000 كيلو، 10000 كيلو، البراري والبحار، ثم كم عمر عليها من قصور من ناطحات السحاب وما فيها من جسور وما فيها من أموال وما فيها من كل شيء. هذه الأربع الكلمات خير مما طلعت عليه الشمس. ما بقي مجال أن ترى الدنيا بكلها، ما انتهت. وأنت تلاحظ أن المقارنة إنما هي أمور تقريبية، ونهاية المطاف لا تساوي 4 كلمات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعلها مثلها، وإنما قال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أعرف الدنيا معرفة جيدة. نعم، ما غاب عني إلا أن بعض العلماء يشكك في صحته. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الجدي الأسك. نعم، مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجدي ميت أسك. ما معنى أسك؟ أي صغير الأذنين. قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عينا فيه أنه أسك، يعني فكيف به وهو ميت؟ قال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. بالله ما هو عيب على العاقل أن يصبح مبتدعا من أجل الدنيا؟ وهذه قيمتها. اربط على بطنك بالحجارة ولا تهن دينك لتكون مبتدعا أو عاصيا من أجل الدنيا. جدي ميت أسك، لو قيل لك خذ درهما وهو لك، ما هو تدفع قيمته درهما، لا أبيت، أين تذهب به؟ جدي ميت، جدي ميت أسك. نسأل الله الإعانة والهداية. كما قال أبو العتاهية أف وتف لعبيد الدرهم. يا والله أف وتف، أف وتف لعبيد الدرهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يدعو عليه إذا دخلت شوكة فيما خرجت، تعس وانتكس. هذا جانب في فهم قوله هو خير مما يجمعون. الجانب الثاني أن أحكام الشريعة وأحكام القرآن الكريم خير مما يجمع الناس من القوانين والدساتير والنظم، فأحكام القرآن كلها خير، وها هي قد مرت القرون وما استغنى أحد عن القرآن والسنة إلا فضحه الله ونكسه. القرآن سائر في أحكامه إلى قيام الساعة، وكل من خالفه ظهرت عورته وأن قوله خطأ. الناس في أمس الحاجة إلى القرآن والسنة. لاحظ الدساتير والقوانين ما بين حين وآخر، وتتغير دساتير دول إما تغييرا جزئيا أو كليا، لأنه من نحاتة أفكارهم وعقولهم. وذكر الشاطبي في كتابه الاعتصام أن أي شيء يأتي به الناس على وجه الصواب ولو كانوا كفارا، هذا الذي جاءوا به صواب إنما هو مما توارثوه عن الأنبياء وانتقل جيلا بعد جيل حتى نسوا أنه من الأنبياء ويظنون أنه من عندهم. يقول لا، ما عند البشر شيء صواب إلا ما أتى من قبل الأنبياء، هذا هو الواقع. أما الإنسان فعاجز وضعيف، عاجز وضعيف، أشياء مما أمر الله بها ثبتت حتى توارثها الناس وأصبحوا يتحدثون بها على أنها من آرائهم واجتهاداتهم. لا، هذا من أنبياء الله جل وعلا، هم الذين أتوا بالوحي من الله عز وجل ووجههم الله عز وجل في ذلك. مهما ادعى الناس أن أحكامهم حق وهم مخالفون للقرآن الكريم، لابد أن يظهر الباطل على كلامهم. مثال طالما ضربنا، يقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. سبحان الله، هذا موت، قتل، كيف يكون حياة؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. المناهج المعاصرة والقوانين المعاصرة يقولون إن القاتل جعلنا نخسر مواطنا، فلا نخسر مواطنا آخر بالقصاص، يكفي قد خسرنا واحدا. هذا رأيهم، أن القصاص خسارة مواطن، والحل يسجن فترة من الزمان ثم يخرج. نعم، انتبه، هم يخافون من خسارة مواطن. ثاني، هذا قتل شخصا له أولاد وآباء وإخوة وعشيرة وقبيلة، الرجل في السجن وهم يعضون أيديهم غيظا منتظرون لخروجه ليقتلوه، يأخذ حقهم. هذا قتل قريبنا، واحد يقول أريد دم أبي، وآخر يقول أريد دم أخي، وآخر يقول أريد دم ابني، وآخر يقول أريد دم ابن أخي، وآخر يقول أريد دم ابن أختي، وآخر يقول أريد دم ابن عمي. عشيرة بكاملة منتظرون له أن يخرج، يمصون دمه، يعفون يد الغير، وهو يريد أن يخرج وهو في غاية الحذر، يريد أن لو قدر أن يبيدهم أجمعين ليسلمهم خوفا على نفسه. إذن إذا خرج تعصبت له قبيلته، وهؤلاء يريدون أن يأخذوا حقهم، ربما أرادوا أن ينتقموا، قتلوه وقتلوا غيره، وربما قتلوا غيره وما قتلوه، وأولئك يدافعون، ربما قتلوا من أسرة المقتول جماعة. إذن كم سيقتل؟ كم سيقتل؟ سيقتل عدد كبير. إذن الحياة أن يقتل واحد قصاصا ويتخلص من هذا الشرير. ومن ناحية أخرى، هذا القاتل دخل السجن عنده خطة واحدة، قتل بها فلان ابن فلان، أمامه في السجن قدر 500 أو 1000 قاتل، وما عنده عمل ولا عندهم عمل، يجلسون يتحدثون، إيش عندك يا فلان؟ قال قتلت 3، وأنت قال 5، وأنت قال قتلت 7، كيف فعلت وهربت منهم كلهم؟ قال جئت من جهة كذا وطلعت من جهة كذا وفعلت خطة كذا وبرمت عليهم خطة كذا وكذا. إذن الرجل دخل إلى السجن يأخذ دراسة تخصصية في الإجرام على أيدي مجرمين متخصصين في الإجرام. إذن بارك الله فيه، يخرج وهو وحش. كيف لو زادوا كما يقولون مع الأعمال الشاقة؟ يخرج مجرم مفتول العضلات، قد تعود على الأعمال الشاقة، من يستطيع يواجهه؟ إذن أين شرع الله من آراء الناس؟ أين شرع الله من آراء الناس؟ هذا عضو فاسد في المجتمع يقتل وانتهي. نعم الحياة في شرع الله، إذا طابت نفوسهم أن يعفوا ويقبلوا الدية أو يعفوا بغير دية هذا مطلوب. نعم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لأن الدم برت والناس هادئون، قبلوا العفو، قبلوا الصفح، أخذوا الدية أو لم يأخذوها، الأمور هادئة. لكن إذا كان الأمر بغير شرع الله ويراد أن يجرعوا التنازل لأنه قد سجن، ما هي إلا فتن، فشرع الله فيها الخير. لهذا قلب ذهنك في جميع ما لدى الناس من دساتير وقوانين لتجد النتيجة هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. لا حاجة لك بأسلاف وأعراف قبلية ولا إلى قوانين وضعية. اعلموا أن الاحتكام إلى غير شرع الله تعريض لعقوبة الله جل وعلا، تعريض لعقوبة الله جل وعلا. قال الله عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذن هذا مثل الذي يضع نفسه هدفا لمن يقتله، وضعوا أنفسهم هدفا وهيئوا أنفسهم لعذاب الله جل وعلا. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.